السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الجن من تفسيره قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. اقرأ بعمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين قال: حدثنا إسماعيل بن بنت السدي قال: أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وقال الأعمش قال في الجن: يا رسول الله ائذن لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول: صلوا لا تخالفوا الناس. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير: وأن المساجد لله قال: قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك. فنزلت: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سفيان عن قصيف عن عكرمة أنه قال: نزلت في المساجد كلها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول حديث صحيح من رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، أشار بيديه إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. وقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال العوفي عن ابن عباس: إنه كان يقول: لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يرتبونه من الحرص، لما سمعوه يتلو القرآن وذنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن. فهذا قول، وهو مروي عن جبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمر قال حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الجن لقومهم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قالوا عجبوا من طواعية أصحابه له. فقالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا قول ثان، وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا. وقال الحسن: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم، كادت العرب تلبد عليه جميعا. وقال قتادة في قوله وأنه لما صنع عبد الله يده كانوا يكونون عليه لبدا. قال تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليخطئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وقول زيد وقول ابن زيد واختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده. قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته، إنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له واستجير به واتوكل عليه ولا اشرك به احدا. وقوله قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، اي انما انا بشر مثلكم يوحى الي وعبد من عباد الله ليس الي من الامر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله الى الله عز وجل. ثم اخبر عن نفسه ايضا انه لا يجيره من الله احد، اي لو عصيته فانه لا يقدر احد على انقاذي من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة والسدي لا ملجأ. وقال قتادة أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلى نصير ولا ملجأ. وفي رواية لا ولي ولا مولى. وقوله تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته، قال بعضهم هو مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني منه ولا يخلصني إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي إنما أبلغكم رسالة الله، فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا محيل لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هم أم المؤمنون الموحدون بالله عز وجل، أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. طيب قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى يجعل له رسالات ربي وأحاط بها لدين وأحصى كل شيء عددا. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها البعيد، قل إن أدري أقريب مما توعدون أن يجعل له ربي أمدا، مدة طويلة. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام لا يسأل لا لا يؤلف لا يؤلف تحت الأرض. كذب لا أصل له، ولم نره عليه وسلم يسأل عن وقت يؤلف فيها سيدنا عمر يؤلف بمعنى
كذب لا أصل له ولم نره شيء من كتب،
عفوا سيدنا، من أنه عليه السلام لا يفتح الأرض لا بله ربي.
وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض يؤلف.
نعم.
نعم، اقرأ سأنظره.
طيب، أحسن الله إليكم. قال: وقد قيل صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها. ولما تبدأ له جبريل في صورة أعرابي سأله ما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. قال: أنا إني لم أعد لها لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله.
الحديث
ولكني أحب
الحديث لا يؤلف تحت الأرض، يعني لا يبلغ 1000 سنة، كذب.
لا يؤلف يعني لا يبلغ 1000 سنة. قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني آدم إنكم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى الذي نفسي بيده إنما توعدون لآت. فقد قال أبو داود في آخر كتاب الملاحي: حدثنا موسى بن شعيب قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن عدن قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. بالفعل الله الأمة هذه الأمة
الأمة فاعل.
لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 عام. انفرد به أبو داود. وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا قال: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يختصه ببذل معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن حدثنا يعقوب الحمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من صلى الله عليه وسلم. قال أربعة أحد عليه الصلاة والسلام قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل: يعلم أن يقول يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربنا وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رواه ابن أبي حاتم من حديث الحمي به. وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حافظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك كما رواه العوقيان بن عباس في قوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الذي أرسل به إليهم. وذلك حين يقول: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذا قال ابن ابي نجيح عن مجاهد ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم اي ليعلم اي ليعلم من ليعلم من كذب الرسل ان قد ابلغوا رسالات ربهم وهي هذا نظر. وقال البغوي قرأ يعقوب ليعلم بالضم اي ليعلم الناس ليعلم الناس ان الرسل بلغوا لا ليعلم الناس ان الرسل بلغوا. ويحتمل ان يكون الضمير عائدا الى الله عز وجل وهو قول الحكاوي من جوزه في زاد المسير، ويكون المعنى في ذلك انه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من اداء رسالاته ويحفظ ما بشير اليه من الوحي ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكقوله ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، إلى أمثال ذلك مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تفسير سورة المزمل وهي مكية. قال الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى الفطان الواسطي قال حدثنا معلم بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه انه قال اجتمعت قريش في دار الندوه فقالوا سموا هذا الرجل اسما فصدوا الناس عنه فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ثم قال البزار معلم بن عبد الرحمن فتحدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتبع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا قد قل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب السماوات والأرض رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستقبله وكيلا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التجمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل. كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الله تعالى بصيام الليل فقد كان واجبا عليه وحده. كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقوم فقال فقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس بن عبد الحاج يا أيها المزمل أي أيها النائم. وقال قتادة المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب بن بشر على إكرامة ابن عباس يا أيها المزمل قال يا محمد زملت القرآن وقوله نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه إذا أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. وقوله ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان أقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدى ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. فقال ابن دريد عن ابن أبي أمية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يفطر قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقالوا صاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند كل آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي حديث سفيان الثوري به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استخدام الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم وليس منا من لم يتغن بالقرآن، ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود، يعني أبا موسى. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنكروه نثر الرمل الدقل، نسخة الدقل، ولا
والدقل
تردوه هذا الشعر في نسخة الدقل، ولا تردوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن عم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. وقال البخاري: حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مرره قال سمعت ابا وائل قال: جاء رجل الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرات مفصلا الليله في ركعه، فقال: هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سوره من المفصل سورتين في ركعه. وقوله: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الحسن وقتاده: اي العمل به. وقيل ثقيل، ثقيل من عمل به، وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت ترد فخذي، ترد فخذي. فقال الامام احمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع صلاة أصيلة ثم اسكت عند ذلك، فما من مره يوحى الي الا ظننت ان نفسي تفيض. تفرد به احمد. وفي اول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ياتيك الوحي؟ قال: احيانا. فقال: احيانا ياتيني في مثل صلصله الجرس واشد علي فيقسم عني وقد وعيت عنهما. قال: احيانا لما اتبعي ان لك رجلا فيكلمني فاي ما يقول. قالت عائشه: ولقد رايته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه، فيقسم عنه وان جبينه لا يتفصل عرقا. هذا لفظه. وقال الامام احمد: حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ان كان لا يوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحلته فطالبوا بجيرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوحي اليه وعلى ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع ان تحرك حتى يسرى عنه. وهذا مرسل. الجيران هو باطن العنق. واختار ابن جرير انه ثقيل من الوجهين معا، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامه في الموازين. جران بجرانها، صلى الله عليه. وقوله: ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. قال ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: نشأ قام بالحبشية. وقال عمر بن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء. وكذا قال أبو هجرة وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمعوا على التلاوة. ولهذا قال: هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أجمعوا للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام الفجر، أي أجمعوا للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك رضي الله عنه قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له رجل: إنما نقرأها وأقوم قيلا. فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد وأشباه هذا واحد، إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد. ولهذا قال: إن ملك في النار سبحا طويلا. قال ابن عباس: وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع وأنس وسفيان الثوري فراغا طويلا. وقال السدي طيب وقال قتادة فراغا وبغية ومنقلبا. وقال السدي سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن ياسين في قوله إن لك في النار سبحا طويلا قال لحوائجك فأفر فأفر فأفرغ لدي فأفرغ لدينك الليل فأفرغ لدينك الليلة. قال وهذا حين كان صلاة الليل فريضة. ثم إن الله لما على العباد تقصفها ووضعها وقرأ وقم الليل إلا قليلا في الآية. ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ فاقرأ ما تيسر منه الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه عن أمته فقال وقال فقال ولا وقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في القراء والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس ليكون في أسوة فلها نهى عن ذلك فأشهدهم على رجعتها. ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بعالم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أتي عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فمفتيهما إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم عرفته؟ قال نعم. قالت من هذا معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قال فرقى رحمت علي وقالت إن المرء كان عامر. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. هشام ومين اللي معاه؟ سعد بن هشام هو اللي بيسأل صح؟ هو ما بيسألش عن هشام ده بيسأل عن سعد. سعد بن منش قال سعد بن هشام قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قال فترحمت عليه وقالت لما المرء كان عامر المرء كان هشام بقى سيدنا صح؟ قال فإن أقول كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن فأمنت أن أقوم ثم بدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أم المؤمنين أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله فرض قيام الليل في أول هذه السورة
نعم المرء
فقام رسول الله
نعم المرء كان ابن عامر
ابن عامر هشام يعني أحسن الله إليك جزاكم خير. قال فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول السنة حتى التفت أقدامهم وأنسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم ثم بدأ لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كل ما نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقول فأحمد ربه ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما من يسمعونها ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أو ترى ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو ودع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا شاء ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته من حديثها فقال صدق أنا لو كنت تقول عليها لا أتيتها حتى تشافيها بمشافهات. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بن عامر. طريقة أخرى عن عائشة في هذا المعنى، قال ابن جرير حدثنا وكيع، قال حدثنا زيد بن خويلد، حدثنا ابن حميد، قال حدثنا مهران، قال جميعا والله بن وكيع عن موسى بن عبيدة أنه قال حدثني موسى محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بالرحمة، فخشي ان يكتب عليهم قيام الليل، فقال ايها الناس كلكم من الاعمال ما تطيقون، فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الاعمال ناجين عليه. ونزل القران يا ايها الناس من الليل الا قليلا نصفه وانقصه قليلا او زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكث بذلك 8 اشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. رواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الرمزي وهو ضعيف، والحديث في الصحيح دون بدون زيادة نزول هذه السورة، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك، إنما هي مكية. وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب، فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما وقال ابن أبي حاتم أشد أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيام في شهر رمضان، وكان بين أول وآخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري ومحمد بن بشير العبدي كلاهما عن مسعد بن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة، أنه قال كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن ابن عباس مثله. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران وعن سفيان عن قيس بن عبد عن ابي عبد الرحمن انه قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا حولا حتى ورمت اقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه، قال فاستراح الناس. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال رجع الصوت سعد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى اتفقت أقدامهم وحبس يقرأ في السماء 16 شهرا ثم نزل. وقال معمر عن قتادة فقم الليل إلا قليلا، قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب الحميدي عن جعفر عن سعيد وهو ابن جبير.
قال لما أنزل الله
حاضر تخلي قال لما أنزل الله طيب. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا اخو القمي عن جعفر عن سعيد وابن جبير انه قال لما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل، قال ما النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين اقم الليل كما امره، وكانت طائفه من اصحابه يقومون معه، فانزل الله عليه بعد 10 سنين ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، الى قوله واقيموا الصلاه، فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فامر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل الا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف الله عنهم ورحمهم، فانزل بعد هذا علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض الى قوله فاقرؤوا ما تيسر منه، فوسع الله له الحمد ولم يضيق، وقوله واذكر اسم ربك وتوكل اليه تبتيلا، اي اكثر من ذكره وانقطع اليه وتفرغ لعبادته اذا فرغت من اشغالك وما تحتاج اليه من امور دنياك. كما قال فاذا فرغت فانصب، اي اذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغا لمال. قاله ابن زيد بمعناه او قريب منه. قال ابن عباس ومجاهد وابو صالح وعطيه والضحاك والحجاج وتبتل اليه وتبتل اليه تبتيلا، اي اخلص له العباده. وقال الحسن اجتهد وابتل اليه نفسك. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل. ومنه الحديث المروي انها انه نهى عن التبتل، نهي يعني الانقطاع، الانقطاع الى العباده وترك التزوج. وقوله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، اي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا اله الا هو، وكما افردته بالعباده فاتخذه بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قالت في الايه الاخرى فاعبده وتوكل عليه، وكا قوله اياك نعبد واياك نستعين، وايات كثيره في هذا المعنى، في الامر بافراد العباده والطاعه لله وتخصيصه بالتوكل عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هاجرا احسن الله اليك.
بارك الله فيك. شكرا لكم. احسن الله اليك. واليه قوله عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليل. نعم سيدي. وقوله عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان
قطع الصوت شيخنا قطع الصوت.
يقول تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وان يهجروه هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء وذرني والمكذبين اولي النعمه اي دعني والمكذبين المترفين اصحاب الاموال فانهم على الطاعه اقدر من غيرهم وهم يطالبون بالحقوق بما ليس عند غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم ومهلهم قليلا اي رويدا كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. ولهذا قالها هنا ان لدينا انكالا وهي القيود. قال ابن عباس وعكرمه وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريده وابو عمران الجوني وابو مجلس والضحاك محمد بن ابي سلمان سليمان وقتالة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد وجحيما وهي السعير المضطرمة وطعما ذا غصة. قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصير كثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي راضية ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم قال مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس ومجاهد وقتالة والسدي والثوري اخذا وبيلا اي شديدا اي فاحذروا انتم ان تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما اصاب فرعون حيث اخذه الله اخذ عزيز مقتدر كما قال عز وجل فاخذه الله نكال الاخره والاولى وانتم اولى وانتم اولى بالهلاك والدمار ان كذبتم بان رسولكم اشرف واعظم من موسى بن عمران ويروى عن ابن عباس ومجاهد. وقوله عز وجل فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يحتمل ان يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون ايها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، فعل الأول كيف؟
كفرتم يوم تكون يوم فزع واحد،
فكيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة واجحتموه؟ وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم. ومعنى قول عز وجل يوما يجعل البلدان شيبا، أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم؟ فيقول من كل 1900 من كل 1999 إلى النار، من كل 1999 إلى النار من واحد إلى الجنة. قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما يجعل الولدان شيبا، قال ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار، قال من كم يا رب؟ قال من كل 1909 وتسعون، وينجو واحد، فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم إن بني آدم كثير وإن يأجوج مأجوج من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه 1000 رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الحديث وقوله السماء منفطر به، قال الحسن وقتلة أي بسببه من شدة وهوله، ومنهم من يعيد الضمير على الله عز وجل وروي عن ابن عباس ومجاهد ليس بالقوي لأنه لم يجري له ذكر هاهنا. وقوله عز وجل كان وعده مفعولا، أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه. وقال عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى إن هذه أي السورة تذكرة أي يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي ممن شاء الله هدايته كما قيده في السورة الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أي طارة هكذا وطردا هكذا، ما ذلك كله من غير قصد.
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فعل شاء ثم الله عز وجل هذا هو الأصل أو العبد، فمن شاء الله له اتخذ ربه سبيلا، فمن شاء من العباد بعد مشيئة الله عز وجل اتخذه.
ذلك كله من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم، لهذا قال والله يقدر الليل والنهار أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا أو هذا من هذا، عالم أن لم تحصوه أي الفرض الذي أوجبه عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن أي من غير تحديد وقت أي ولكن قم من الليل ما تيسر، معبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحانه ولا تجر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية وهي قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن أي على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن بأم الكتاب فيها خداد فهي خداج فهي خداد غير تمام. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. وقوله عز وجل عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي عالم أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في فرق قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه الآية بل الصورة كلها مكية ولم يكن القتال الشرعي بعده، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال: فقرأوا ما تيسر منه، أي قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استدر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسل القرآن، لعن الله ذاك. قال الله تعالى للعبد الصالح: فإنه لذو علم لما علمناه، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت: يا أبا سعيد، قال الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: نعم، ولو 5 آيات. وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري، أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوم ولو بشيء منه في الليل. لهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فقيل معناه نام عن المكتوبة، وقيل عن قيام الليل، وفي السنن: أوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر: من لم يوتر فليس منا. وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان، الله أعلم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي قال حدثنا أبو حمى محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن طاووس من ولد طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر منه، قال 100 آية. وهذا غريب، هذا حديث غريب جدا، لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله. وقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، والله أعلم. وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجب على المسلمين أولا من قيام الليل، مختلف في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: على هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، يعني من الصدقة، إلا أن تتطوع. وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، وفينا بفتح الراء. وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو خير لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة كما تقال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون. قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث، والنسائي من حديث أبي معاوية وكلاهما عن الأعمش به. ثم قال تعالى: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أي أكثر من ذكره واستغفاره في أموركم كلها، فإنه غفور رحيم لمن استغفره. آخر تفسير سورة المزمل والله تفسير سورة المدثر: ويا مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي بيان ذلك هناك. قال البخاري: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء فلما قريت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكب هكذا ساق من هذا الوجه وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة خلق وابن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجفثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى فهجر قال أبو سلمة والرجز الأوثان حتى ثم حمي الوحي وتتابع. هذا لفظ البخاري وهذا السياق والمحفوظ وهو يقتدي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء وهو جبريل عليه السلام حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه الصورة كما قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا حليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر الوحي عني فطرة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ثم حمي الوحي بعد وتتابع أخرجه من حديث الزهري به وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد أنه قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكل وقال ما تقولون في هذا الرجل فقال بعضهم ساحر وقال بعضهم ليس بساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم ليس بكاهن وقال بعضهم شاعر وقال بعضهم ليس بشاعر وقال بعضهم بل سحر يؤثر فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة وربك فكبر أي عظم وقوله وثيابك فطهر قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسألوا عن هذه الآية وثيابك فطهر قال لا تلبسها على معصية ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطهر قال في كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطهر قال من الإثم وكذا قال إبراهيم النخعي وقال مجاهد ما ثيابك فطهر قال نفسك ليس ثيابه ما في رواية عنه وثيابك فطهر عملك فأصلح وكذا قال أبو رزين ما قال في رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا وقال قتادة وثيابك فطهر أي طاهرها من المعاصي وكانت العرب تسمي الرجل إذا ناكث ولم يفي بعهد الله عز وجل إنه لمدنس الثياب وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطاهر يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ويقال لا تلبس ثيابك على معصية وقال محمد بن سيرين وثيابك فطاهر أي غسلها بالماء وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله عز وجل أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجمري، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسري. وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وخلقك فحسن. وقوله والرجز فهجر، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما الرجز هو الأصنام فهجر، وكذا قال مجاهد عكرمة وقتلة والزهري وابن زيد إنها الأوثان. وقال إبراهيم الضحاك والرجز فهجر أي اترك المعصية. على كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقول عز وجل ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. قال وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتلة والسبي وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ولا تمنن أن تستكثر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد في قوله عز وجل ولا تمنن تستكثر، قال لا تضعف عن أن تستكثر من الخير، قال تمنن في كلام العربي تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بهذا بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه أربعة أقوال، الأظهر القول الأول والله أعلم. وقول عز وجل ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل، قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله تعالى. وقول عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتلة والضحاك والربيع بن أنس السدي وابن زيد الناقور الصور. قال مجاهد وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسد وقال حدثنا أسوات بن محمد عن مطرف عن عطية العطي عن ابن عباس رضي الله عنه فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التخم القرن وحنى جبهته ننتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله فما تأمرنا يا رسول الله، قال قل حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسوات به. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل أسباط كلاهما عن مطرف به. ورواه ابن طريق أخرى عن العفي عن ابن عباس به. وقوله فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقد روينا عن درارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شاقة ثم خر ميتا رحمه الله.
بارك الله فيك. نكتفي بهذا، هاتي الأوائل الطبراني الأحاديث طوال.